إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمن باب التعاون على البر والتقوى فنتكلم بإذن الله جل وعلا في هذا الوقت على ما تيسر من أحكام الصيام بشكل مختصر، وذلك لأن كثيرا من الناس ربما لا يتسنى لهم الجلوس في حلقات العلم لمعرفة أحكام الصيام، ومعرفة أحكام الصيام للصائم ولا سيما في شهر رمضان، هذا يكون من العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكامه. ولأجل هذا فنتكلم بإذن الله جل وعلا عن أحكام الصيام باختصار بإذن الله جل وعلا، وإلا فبحمد الله جل وعلا ستكون الدروس في شهر رمضان سواء كانت في دروس الظهر أو العصر أو بين الأذان والإقامة سيكون فيها بإذن الله جل وعلا الخير الكثير في التنبيهات والبيان لكثير من أحكام الصيام. ولكن لأجل المعنى المذكور أحببنا أن نقوم في هذا الوقت فنذكر ما تيسر من أحكام الصيام، عسى الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بهذا الأمر، وهذا كما سمعتم من باب التعاون على البر والتقوى. فنبدأ بإذن الله جل وعلا، ولأجل تقريب المسألة وتوضيحها بإذن الله جل وعلا يكون الكلام فيها على مسائل، يكون الكلام فيها بإذن الله جل وعلا على مسائل. فأولى هذه المسائل كما هو معلوم عند أهل الإسلام أن صيام شهر رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام، ووجوبه من الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا بالضرورة، أي لا يسع أحد إنكارها لأنها معلومة، إلا إن وجد من هو حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة لا يعلم حكمها فمثل هذا يعلم فوجوبها كما سمعتم يدل عليه قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من مسائل الصيام، وهي المسائل التي كذلك ينبغي أن نعتني بها، هي معرفة أركان الصيام، معرفة أركان الصيام. ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن للصيام ركنين أساسيين، الأول ترك المفطرات من طعام وشراب وجماع وما كان في معناها في زمن مخصوص، يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا هو الركن الأول الذي ذكر. والركن الثاني النية. أما الركن الأول وهو قولهم ترك الطعام والشراب والجماع، يدل عليه قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية جمعت هذه الأركان، أو جمعت ما تضمنه هذا الركن من ترك الطعام والشراب والجماع في نهاية رمضان وحله في ليل رمضان، وذلك من الصبح إلى غروب الشمس وقول العلماء رحمهم الله تعالى ترك الطعام عند العلماء رحمهم الله تعالى هو الطعام المعروف المعلوم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل يلحق بالطعام كل ما دخل من الجوف ولو لم يكن طعاما؟ يعني مثلا إنسان لو أكل على سبيل المثال ترابا، أكل ترابا، هل يكون هذا آكلا أم لا؟ هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، أي ما لم يكن طعاما يطعم هل من أكله يكون حكمه حكم من أكل الطعام أم لا؟ فجماعة ذهبوا إلى هذا وآخرون ذهبوا إلى أنه ليس بطعام فلا يكون كذلك. ولا شك ولا ريب أن البعد عن هذا أسلم وأضمن، لأنه يدخل من مدخل الفم فمدخل أي شيء من مدخل الفم بعضهم جعله مناطا لعلة الحكم في الإفطار، ومنهم من جعل مناط الحكم في الإطعام. فالحاصل أن الطعام يكون الطعام المعروف الذي يطعمه الإنسان وغيره ينبغي بل قد يجب على الإنسان أن يتركه لأجل أنه قد يكون مفطرا من المفطرات ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تحت الطعام أشياء وهي ما كانت في معنى الطعام ولكنها لا تدخل من مدخل الطعام وهو الفم، فهذه الأمور هل يكون حكمها حكم الطعام أم لا؟ يعني مثال ذلك الإبر المغذية، في هذه الأيام وقبل هذه الأيام أي في الزمن السابق كانوا يستخدمون حقنا مغذية، والحقن المغذية غير الإبار المغذية في أيامنا هذا. الإبار المغذية معروفة تستخدم عبر الوريد في هذه الأيام، أما في الزمن السابق قبل قرون كانوا يستخدمون حقنا يسمونها حقنا مغذية، وهذه تعطى من الدبر، تعطى من الدبر. فالحقن أو الإبر المغذية هل حكمها حكم الطعام؟ فمن تعاطاها يكون قد أفطر بذلك التعاطي أم لا؟ الجواب أنه كذلك، أنه من المفطرات لأنه طعام، وإن لم يدخل من مدخل الفم ولكنه دخل على جسم الإنسان فانتفع به الإنسان واستفاد منه قوة. فلأجل هذا المعنى من تعاطى الإبر المغذية فإنه يكون قد أفطر، يكون قد أفطر. فإن كان فعلها وتعاطاها لحاجة فالأمر في هذا واضح، مثلا مريض تعاطاها لحاجة، هذا كما قال الله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يكون مريضا يفطر ذلك اليوم ويقضي مكانه يوما آخر. أما من تعاطاها لغير حاجة فهذا يكون آثما، يكون مفطرا ويكون آثما. طيب غير الإبر المغذية، الإبر التي تستخدم لأمر أو لآخر لكن لا تغذي الجسم ولا تعطيه طاقة ولا تعطيه قوة، وإنما إبر تستخدم لغير هذا المعنى، فهل تأخذ هذا الحكم أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تأخذ هذا الحكم، لأنها ليست طعام ولا في حكم الطعام، ليست طعام ولا في حكم الطعام. وكذلك من الأشياء التي ينبه عليها وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب وفي هذا المقام، ما يستخدمه بعض المرضى من قطرات العين أو الكحل أو ما شابه ذلك، هل يلحق كذلك بالطعام والشراب؟ لأنه ربما تسرى من العين إلى وجد له مذاقا في الحلق أو قطرات الأذن أو ما شابه ذلك، هل يلحق به أم لا؟ الأظهر أنها ليست بطعام، وكذلك لم تدخل من مدخل الطعام، ومع هذا وذا إذا وجدها الإنسان وجد مذاقها في الفم واستطاع أن يخرجه فهذا حسن وأفضل وأحوط له، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. وإن استطاع أن يؤخر ذلك الدواء إلى وقت الإفطار فهو أسلم وأحسن، فهو أسلم وأحسن. وإن احتاج في وقت الصيام فالأمر كما تقدم، فالأمر كما تقدم. هذا بالنسبة للطعام، وكذلك يدخل في الطعام ما كان في معناه كما تقدم من الداخل في الطعام، سواء كان من مدخل الفم أو كان من غير مدخله إن كان طعاما. والشراب المعروف سواء كان ماء أو غيره من الأشربة، كلها يأخذها أو تأخذ حكم الشرب، فمن شرب كان مفطرا بذلك. والجماع كذلك لا يجوز للمسلم أن يجامع في نهاية رمضان، فمن جامع في نهاية رمضان فإنه يجب عليه الكفارة، يعني إلى جانب أنه وقع في كبيرة من الكبائر بإفطاره كذلك عليه كفارة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا قضاء عليه لشدة إثمه وذنبه، وأنه يجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا. ويدخل في الجماع ما كان في معناه، ما كان في معناه، فالكل يكون مفطرا من مفطرات الصيام لمن فعلها متعمدا عالما، متعمدا عالما ذاكرا. أما من حصل له شيء من النسيان أو الخطأ في الأكل أو الشرب، أكل خطأ أو شرب خطأ، وهذا يحصل لا سيما في أوائل الأيام، إنسان معتاد على الشرب أو معتاد على الأكل، ما أدري إلا قد رفع الماء وشرب وشرب من الماء، فما حكم صيامه؟ الجواب هو ما أجاب به أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا من هذا الباب، أي أن الآكل أو الشارب ناسيا لا شيء عليه، يتم صومه ولا قضاء عليه ولا شيء، لا قضاء عليه ولا شيء للحديث المذكور. والمدة كما ذكر من طلوع الفجر الصادق، والمراد بطلوع الفجر الصادق هو الفجر الذي به يدخل وقت صلاة الفجر، وهو الذي يكون مستطيرا في الآفاق، يكون الضوء مستطيرا في الآفاق، إذا رآه الإنسان يراه مستطيرا في الآفاق وينتشر الضوء شيئا فشيئا حتى يسفر الضوء وحتى يظهر الضوء. من هذا الوقت يجب على المسلم أن يكف عن الطعام والشراب والجماع، ويستمر على هذه الحال إلى غروب الشمس وتحقق سقوط قرص الشمس، فإذا تحقق سقوط قرص الشمس حل له الإفطار، ويستحب له التعجيل في الإفطار كما أنه يستحب له التأخير في السحور. أما التأخير في السحور فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحث على السحور: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور. ولما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت أن أنسا سأل زيد بن ثابت عن سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه تسحر ليلة مع رسول الله فما إن فرغ من السحور حتى أذن المؤذن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر، فقيل أو قال أنس لزيد بن ثابت: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: نحو من 50 آية، نحو من 50 آية. 50 آية بكم تقرأ في هذه الأيام؟ يعني نحو 10 دقائق أو ربع ساعة، وهذا فيه إشارة إلى أنه يستحب تأخير السحور. وأيضا بالنسبة للفطور يستحب تعجيله إذا تحقق سقوط قرص الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا جاء الليل من هاهنا، وأشار إلى المشرق، وذهب قال: وذهب النهار من هاهنا وسقط قرص الشمس، أو كما قال قال: فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. والأحاديث في ذلك كثيرة. ولا يجوز للإنسان أن يتعجل ولو بدقيقة في الإفطار، بقي من الشمس شيء يسير يقول سأفطر، هذا يكون آثما، يكون آثما، بل يجب عليه أن يتحرى وأن يتحقق من غروب الشمس. هذا بالنسبة للركن الأول. وبالنسبة للركن الثاني وهو النية، فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما، وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنية ينبغي أن يعقدها الإنسان من الليل، يجب عليه في شهر رمضان أن يعقدها من الليل ولو قبل الفجر بشيء يسير. والحمد لله النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأنها في القلب، لا تحتاج إلى تلفظ ولا تحتاج إلى تهيئ ولا شيء، مجرد أن ينوي ويعزم الإنسان على الصيام ذلك اليوم، بل على قول بعض أهل العلم بدخول شهر رمضان لو عزم على شهر رمضان فإنه يكفيه، يكفيه ذلك على قول بعض أهل العلم. فهذه النية لا تحتاج إلى تكلف ولا فتح باب الوسواس لعلي نويت أو ما نويت، النية محلها القلب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة من المسائل كذلك التي يحتاج إليها الصائمون: معرفة شروط الصوم وعلى من تجب الصوم إذا توفرت فيه تلك الشروط. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا، من هذه الشروط: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الاستطاعة، الشرط الرابع البلوغ، والشرط الخامس الإقامة. هذه خمسة شروط ذكرت في الصيام. فأما الشرط الأول وهو الإسلام، فلأن أولا العبادات لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم، لأن الكافر عمله غير نافع ولا متقبل. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فكان المانع من قبول صدقاتهم أنهم كفروا بالله ورسوله، وهذا الشرط من الشروط المجمع عليها بين العلماء رحمهم الله. نعم، الكافر مخاطب بفروع الشريعة ويجب عليه بخطاب الشرع أن يصوم ويأثم على تركه للصيام، لكن لا يصح منه الصوم إلا بشرطه وهو الإسلام، وهو الإسلام. إذن الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل، وهو كذلك من الشروط المجمع عليها بين العلماء، ويدل عليه ما جاء في حديث جماعة من الصحابة، جاء عن علي وعمر وابن عباس وعائشة وأنس وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل. إذا من شرط الصوم العقل، ومعنى العقل الإدراك والتمييز الذي يحصل به الإنسان التمييز بين النافع والضار، ويعقل أي يدرك الأشياء. فمن شرط الصيام العقل، وخرج بذلك من ليس بعاقل، خرج بذلك من ليس بعاقل. فمن ليس بعاقل إما لجنون وإما نحوه، يعني إما لجنونه وإما لنحوه من الأمور التي هي في حكم الجنون كالإغماء، فإنه لا صوم عليه، لا صوم لا صوم عليه حتى يفيق. والشرط الثالث، الاستطاعة، والاستطاعة يدل عليها عمومات الأدلة كقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما شابه ذلك. ويدخل في الاستطاعة معناها العام، والاستطاعة الحقيقية والحكمية. فمن الاستطاعة الحقيقية الاستطاعة المعروفة، فيخرج من لم يكن مستطيعا حقيقة كالمريض المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الصيام، فمثل هذا لا يجب عليه الصوم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون المريض إلى قسمين: مريض مرضا مزمنا، ومريض مرضا مؤقتا أو طارئا. والمريض المزمن على قسمين: مريض مزمن ولكن يستطيع معه الصيام، ومريض مزمن لكن لا يستطيع معه الصيام. يعني المزمن الذي يستطيع معه الصيام مثل رجل فيه روماتيزم، مرض مزمن لكن هل يستطيع الصيام أم لا؟ يستطيع الصيام، فمثل هذا يجب عليه، الصوم. ومريض آخر مزمن ولا يستطيع معه الصيام، عنده مثلا القلب أو ما شابه ذلك من الأمراض الذي لا يستطيع معه الصيام أبدا، فمثل هذا ماذا يصنع؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مثل هذا النوع ينتقل من الصيام إلى بدله، وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا، وما هو مقدار ذلك الإطعام؟ مقدار ذلك الإطعام من أهل العلم من ذهب إلى أنه يطعم نصف صاع أي مدان، وهو ما يقارب في هذه الأيام بنحو كيلو ونصف من البر. وبعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره ذهبوا إلى أنه يطعم إطعاما عن كل يوم مسكينا، أي يعطي طعاما لمسكين يأكله مثل كفارة. وهذا القول قوي، ومن عمل بالقول الأول فأخرج برا فلا بأس في ذلك، والله أعلى وأعلم. القسم الثاني من المرض، المرض غير المزمن الطارئ، إنسان بصحة جيدة طرأ عليه في رمضان مريضة جاءته حمى ملاريا أو نحو ذلك، مكث أسبوعا 10 أيام لا يستطيع الصيام، فهذا يفطر في تلك الأيام التي لا يستطيع معها الصيام، فإذا قوي على الصيام وجب عليه أن يصوم، وبعد ذلك يجب عليه القضاء، أي أن يقضي ما فاته من الصيام بسبب مرضه. ويدخل كذلك في الاستطاعة وعدمها من لا يستطيع بسبب كبر، بسبب كبر سنه، إنسان رجل كبير أو امرأة كبيرة عاقلة لكن لا تستطيع، فما الحكم ها هنا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الشيخ أو الشيخة الكبيرة، ذكروا لهم 3 حالات في الإنسان الكبير سواء كان ذكرا أو أنثى، ذكروا لهم 3 حالات، الأولى أن يكون عاقلا قادرا، كبير في السن عمره 70-80 سنة ولكن عاقل وفي نفس الوقت قادر على الصيام. قالوا فمثل هذا يجب عليه الصوم. لماذا؟ لأنه قادر عاقل مستطيع. الحالة الثانية أن يكون عاقلا لكن لا يستطيع الصيام. يعقل، يقول جاء رمضان إن لله وإنا إليه راجعون، لكن لا أستطيع الصيام، كبر ضعف. فمثل هذا يقول فقهاء رحمهم الله أو قال طائفة من أهل العلم ينتقل من الصيام إلى بدله، وهو الإطعام، لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الشاهد قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية بعض أهل العلم وهم جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنها منسوخة مطلقا، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة وتبعهم على ذلك طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الآية منسوخة باعتبار وليست منسوخة باعتبار، فتكون منسوخة في من كان يطيق الصيام، في من كان يطيق الصيام لما جاء في قراءة ابن مسعود وعلى الذين يطوقونه طعام مسكين، أي يستطيعونه، يعني في أول الإسلام، في أول الإسلام أول ما شرع الصيام إذا حصل إنسان مرض أو لم يكن به مرض، قال الله جل وعلا قال في كتابه الكريم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الذي يقوى على الصيام لكن يستطيع أن يتصدق في أول الإسلام له أن يتصدق، له أن يصوم وله أن يتصدق، هو مخير بين التصدق والصيام، فهذا في أول الأمر. ثم نسخت هذه الآية بقول الله جل وعلا في الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، انتهى الأمر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما هناك تخيير بل فعدة من أيام أخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتكون الآية منسوخة في حق الذين يطيقون الصيام، فمن كان يطيق الصيام فيجب عليه الصيام، وأما من لم يطيق الصيام فإن الحكم يتناوله، أي ينتقل من الصيام إلى الإطعام، لأن الله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمفهومه قال ابن عباس أي مفهومه وعلى الذي وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين إذا لم يستطيع الصيام، إذا لم يستطيع الصيام. فالحاصل أن هذا القول ذهب إليه ابن عباس وذهب كذلك في هذا المعنى في الشيخ والشيخ الذين لا يستطيعون الصيام، ذهب إلى هذا القول طائفة من الصحابة، روي ذلك عن عائشة وابن عمر وطائفة من العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك. هذه الحالة الثانية في الشيخ. الحالة الثالثة الشيخ الكبير الهرم الخرف الذي لا يعقل، إنسان كبر سنه صار خريفا لا يعقل ولا يميز، إذا قيل له رمضان لا يدري ما رمضان، بل ربما لا يميز بين أولاده بين زيد وعبيد، فمثل هذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف في هذه الحالة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، وهذا حكمه حكم المجنون لأنه صار لا يعقل، صار لا يعقل. إذن الشيخ والشيخة لهم ثلاث حالات، الأولى العقل مع القدرة يجب عليهم الصيام، الحالة الثانية العقل بغير قدرة يجب عليهم الفدية. الحالة الثالثة لا عقل ومن باب أولى لا فدية لا شيء عليهم، لا شيء عليهم. طيب هذا بالنسبة لماذا؟ الاستطاعة. وما دام ذكرنا هذا لا بأس ننبه على أمر، وهو من مات من هؤلاء، من مات من هؤلاء فهل يجب على أوليائهم أن يصوموا عنهم؟ أما الأول العاقل القادر إن أفطر لعذر، أفطر لعذر ثم دخل شوال وكانت هناك مدة كافية لصيامه ولقضائه ثم لم يقضي حتى مات، فمثل هذا ينبغي لأوليائه أن يصوموا عنه. بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب على أوليائه، يجب على أوليائه، لما جاء في الصحيح في الصحيحين أن رجلا في رواية امرأة سألت أن على أمها صوم فتصوم عنها، قال نعم صومي عن أمك، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس الوجوب وإنما هو على الاستحباب للأولياء. أما من كان من أصحاب الحالة الثانية فالأمر واضح كذلك أنه يطعم عنه في كل يوم مسكينا أي في رمضان. والحالة الثالثة الخريف لا شيء عليه ولا شيء عليهم كذلك. طيب الشرط الرابع قالوا أن يكون مقيما، فخرج من ذلك المسافر، أو قبل ذلك أن يكون بالغا. الشرط الرابع أن يكون بالغا، ومعنى البلوغ هو شرط في الوجوب، أي من كان بالغا فإنه يجب عليه الصوم، وليس معناه أنه لا يصح الصوم من غير البالغ، بل يصح الصوم من الصغير ولو لم يكن بالغا إن قوي على ذلك. بل هذا الأمر أي ترغيب الصغير على الصوم وتعويده على الصوم من السنن التي كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد جاء عن بنت الربيع ابن أنس رضي الله عنها رضي الله عنهما أنها قالت كنا نصوم صبياننا، كنا نصوم صبياننا. وجاء كذلك في البخاري معلقا عن عمر ووصله غيره بإسناد يحتج به أنه قال للنشوان أتشرب الخمر في رمضان وإننا لنصوم فيه أبناءنا، أو قال صغارنا أو قال صبياننا، فالشاهد أنه يصح من الصبي أن يصوم، لكن لا يجب عليه إلا بعد أن يبلغ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ. إذن الصبي لا يجب عليه الصوم إلا بعد البلوغ، ويصح منه الصوم قبل البلوغ. وهل يؤجر على ذلك؟ الجواب نعم يؤجر على ذلك، أي الطفل وإن كان صغيرا يؤجر على الصحيح من أقوال أهل العلم. والقلم إنما رفع عن الآثام والأوزار، أما الأعمال الصالحة فإنها تكتب له بإذن الله جل وعلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه مسألة حققها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب الشرط الخامس أن يكون مقيما، فخرج المسافر، ومعنى المقيم هو من أقام في بلدة ما، سواء كان في بلدته أو في بلدة أخرى أقام فيها ونوى فيها الإقامة. فإذا نوى الإنسان المسافر في بلد ما الإقامة وسكن فيها فإنه يجب عليه الصوم. أما إن كان مسافرا سواء كان في الطريق أو كان في بلدة ما فإنه لا يجب عليه الصوم، لعموم قول الله جل وعلا فمن كان منكم، لقول الله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الصائم شطر الصلاة أو عن مسافر، إن الله وضع عن المسافر شطرا الصلاة، وأحكام الصلاة والصيام تكون معا في أحكام المسافرين. أشهد أن المسافر لا يجب عليه، فمن صام؟ إنسان مسافر وصام، هل يصح صيامه أم لا؟ الجواب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح منه الصوم، لما ثبت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يصوم. جاء في بعض الأحاديث كما في حديث أنس وغيره، خرجنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منا صام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن يدل على جواز الصيام في السفر. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، أي لم يعب الصائمون على المفطرين ولا المفطرون على الصائمين، فدل هذا على جواز الصوم. وقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن عمر بن حمزة السلمي رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسرد الصوم، أسرد الصوم، فهل أصوم في السفر أو كما قال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت إن شئت. فالحاصل أنه إن صام صح صيامه، وإن أفطر له أن يفطر، وإن أفطر فله أن يفطر. هذه بعض الشروط أو هذه شروط الصيام. ومما يجب على يعني المسألة الرابعة مما يجب على الصائم أن يفعله وأن يتجنبه، يجب على الصائم أن يفعل ما يحافظ به على صيامه، ومن ذلك أن يجتنب المواطن التي تكون سببا إما لإفطاره وإما لنقصان ثوابه الواجب من الصيام، إما بفحشه وإما بكذبه وإما بشهادته الزور، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن يجب عليه أن يحافظ على الأعمال التي بها يصان صيامه الواجب، فيترك كل ما يكون سببا لنقصان عمله. وخامسا وأخيرا بإذن الله جل وعلا، يعني ما يستحب للصائم فعله، يستحب للصائم من الأعمال أن يجد ويجتهد في جميع أعمال البر والطاعة، ومن أعظمها تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك وتدبر القرآن في هذا الشهر المبارك، وكذلك العمل بالقرآن في هذا الشهر المبارك وفي غيره، لأن هذا الشهر مدرسة يتعلم فيه الإنسان ما ينفعه في دينه بإذن الله جل وعلا، ويكون سببا لتغيير نمط حياته فيما بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. فيجتهد في أعمال البر، يجتهد في عمل الخير كما سمعتم من تلاوة القرآن، كذلك من الصدقات، كذلك من نوافل العبادات، كذلك من صلة الأرحام، كذلك من حسن الجوار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وهذه كلمة جامعة، كل معروف صدقة، فالإنسان يسعى في أن يكمل نفسه وغيره بهذا المعروف. ومن أعظم المعروف الأمر بطاعة الله جل وعلا ورسوله واجتناب نواهي الله جل وعلا ورسوله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسامحون على التطويل.